رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء، وهو أن يمنع رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث أرفاف، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يمدهما إلى المحل الذي بدا منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له المعاناة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا كريم، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء الذي كان صلى الله عليه وسلم يتوضأه وعلمه أصحابه. وأصله في الآية الكريمة قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: وصفة الوضوء أن ينوي رفع الحدث، نعم، لابد من النية، لحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصحيحين هذا حديث عظيم. قالوا: إنه يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. فقال بعضهم: من جميع مسائل العلم والعمل ان هذا هو ميزانها. ولهذا البخاري رحمه الله بدا صحيحه بهذا الحديث، فهو باسناده قال: لا اله الا الله، ينوي احد شيئين، اما رفع الحدث او استباحه الصلاه. الصلاة والطواف ومس المصحف لا يحل مسها إلا المتوضع، فإما أن ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة والطواف ومس المصحف، وكل منها باب. قال المؤلف: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. الأعمال المطلوبة لا بد فيها من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما التروك الذي هي من الأعمال، تروك ترك النجاسة النجاسة مثلا، فهذا لا يحتاج إلى نية. لو تنجس مثلا الثوب وقع في بركة بدون نية طهر ولا يحتاج إلى نية. التروك بتفسير النجاسات ولا يحتاج الى نية. قال ثم بعد النية يقول بسم الله في حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذه التسمية واجبة من الفروض ولا من الشروط، وإنما هي من واجبة، إن ذكرها وجب عليه وإن نسيها سقطت، تجب مع الذكر وإذا نسيها يعفى عنها. ثم يغسل كفيه ثلاثة، لأنها الكفان هي آلة نقل الماء إلى الأعضاء إذا كانت فيها وسخ ولا قدر وسخته، فينبغي له أن يغسلها ثلاثة، إلا إذا كان قد قام من النوم بالليل ناقض الوضوء فإنه يجب غسلها ثلاثة. لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين ذاهت يده. هذا حسن التعبير بالأدب، ما قال إنها مثلا قد تبسوا فرجه أو قد تلجس، قال لا يدري أين ذاهت يده. قال ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمرمر ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ووجهه ثلاثا. السنة أن يبدأ بالمرمر والاستنشاق قبل وجهه، ولو عكس صح غسل وجهه أولا ثم المرمر والاستنشاق، لكن السنة بلا أثبت المرمر والاستنشاق. ويديه إلى المرفقين ثلاثا أيضا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. الممسوحات قاعدة، تنبيه الممسوحات ما يسمى تكرارها، مثل مسح الرأس، مثل مسح الجبيرة، مثل مسح الخفين، لا يسمى تكرارها إلا لو كان تكرر كان فرصة، لكن ما يكتفى بالمسح. ثم يدخل سباحتيه في سماء خي أذنيه ويمسح بإبهامين ظاهرهما. الفقهاء يقولون يأخذ ماء جديد للأذنين، والصواب في هذا الصحيح أنه يكفيه ما بلغ الرأس، لقوله في الحديث الصحيح الأذنان من الرأس. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، والكعبان معروفان العظمان الناس آني بين الساق والقدم، هذا المذهب الجماهير السنة والجماعة. الشيعة يقولون إن الكعبين هذه أنها مفصل في نصف القدم ما بين العقب والأخنص، الذي وإذا بالله إذا حكم على الإنسان بقطع رجله يقطع منه، كما في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ثلاثة أو ينفوا من الأرض، أرجلهم ما تقطع من كلها، يبقى العقب يمشي عليه، فما زاد على العقب يزعم الشيعة بأنه هذا هو الكعبين، وهذا قول مرجوح لا في اللغة ولا في الشرع. قال ثم يصل إليه مع الكعبين ثلاثة ثلاثة، هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه. الفقهاء أيضاً يقولون ينبغي مجاوزة محل الفرض يعني إذا غسل ذراعيه يرفع إلى العضدين، وإذا غسل قدميه يرفع إلى نصف الساقين، لحديث أبي هريرة: تملأ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، الحلية يوم القيامة في الجنة، استحل المؤمنون بالذهب والفضة وغيرها. قال أبو هريرة: فمن استطاع أن يصير عرته وتحذيره فليفعل. هذا يقولون أبو هريرة مدرج في الحديث، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في المينية: وأبو هريرة فقال لا من كرسي فغدا يمجده ويعرفانه. فهذه الأربعة الفروض: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. هذه نص الله عليها في كتابه. استنبط العلماء أيضا من هذا زيادة اثنين: أولا الترتيب، لا يلجأ بغسل عضو قبل الآخر، لأن الله أدخل المنشور وهو الرأس بين المغسولات، ولا يفهم من ذلك إلا أنه لجأ الترتيب. والثانية الموالاة، لا يفصل بين الأعضاء مدة طويلة بحيث أنه ينشف العضو الأول، فإن هذا لا يسمى عضوا، واحد يسمى مقطع، وهذا خاص في الوضوء. وأما الغسل، غسل الجنابة، فلا يشترط فيه لا ترتيب ولا موالاة. قال: والفرق من ذلك أن يغسل مرة واحدة. الثلاث هذه هي السنة، وأن يرتبها على ما ذكره الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الوجه جميع ما واجه الإنسان يدخل فيه من الأذن إلى الأذن، ومن ملامس شعر الرأس إلى من حذر من اللحين والذقن طولا، ومسترسل من اللحية ولو كان طويلا يغسلها بأخذ المواجهة، بخلاف شعر الرأس المنسجل خلف الرأس على الرقبة على الظهر، ما يجب على الإنسان أن يمسح منه إلا ما سامس الرأس فقط. وأصل يمسح برؤوسكم الرأس كامل، هذا الوساط من التبعير، كما يزعم بعضهم بأنه يمسح ربع الرأس أو يمسح ثلاث الشعرات أو يمسح كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى ذلك. فبدأ جمع يديه وبدأ بمقدم رأسه وأمرهما على رأسه حتى وصل إلى قفاه، ثم ردهما إلى المحل الذي بدأ منه، وهذه تسمى مسحة واحدة. قال: ولا أن يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا بحيث ينبني بعضه على بعض. وكذا كل ما اشترط فيه موالاة مثل الطواف والسعي، أما رمي الجمار ما اشترط فيه موالاة، لو رمى ثلاث حصيات ثم جلس يتحدث مع أحد ثم رمى جمرتين بعد أحد من أجزاء، لكن مثل الطواف والسعي والغلو فإن هذا مشترك فيه الموالاة. نعم.
فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها.
قال رحمه الله تعالى: بعد مسح الخفين، الخفين والجبيرتين، الخفين والجبيرة والجوربين. الفرق بين الخفين والجوربين أن الخف معصون من الجلد، والجورب معصون من غير الجلد، من قطن أو صوف أو شعر أو نحو ذلك. والجبيرة هي التي توضع على الكسر والحر، سمي الجبيرة تفاؤلا وهي كثيرة على كسر ولا على جرح ولا على شيء، لكن سمي الجبيرة تفاؤلا بأنها تجبر، فما سميت المفاية 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 سمي مفاية ولمالك. قال: إن كان عليه يعني لما غسل المتوضئ وجهه ويديه ومسح رأسه بقي الرجلان، إن كان ما عليهما شيء تقدم غسلهما، فإن كان عليهما حاجة غسلان مسح عليهما إن شاء، وإن ما شاء يغسلهما جائز. وهذا المسح الخفين المسألة فرعية من الفروع، لكن لما خالف فيها بعض المبتدئة ذكرها بعض علماء السنة من العقائد، فقال في الطحاوية وغيرها: ونرى المسح على الخفين، ذكرها من العقيدة لأنها توافر في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسح على الخفين له أحكام، إذا كان مقيم يوم وليلة، إن كان مسافر ثلاثة أيام بلياليها، بشرط أن يلبسهما على طهارة، وأن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الأكبر، يخلع الجنابة فيخلعهما ويغسل مسحتهما. قال: عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم، أن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم اختصارا للحديث، لو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى، فاصطلح عن النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة. قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ويصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الحاكم وصححه. هذا فيها تفاصيل فروعية، يعني موضوع مسح الخفين، منها إذا كان الخف فيه شيء من التمزق أو التقطع أو الخرق أو نحو ذلك أو الفتق، المذهب لا يصح المسح عليه. والقول الآخر أصح دليله اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من المحققين، أن الفتق اليسير والشق اليسير والخلل الحال إنه ما يضر، يعني الصحابة رضي الله عنهم فقراء فقالهم الخفاف يكون فيها المزق والفتق والخرق ولا يعني يتورعون عن المشي عليها. ومنها أنهم يقولون رحمهم الله إذا تمت المدة بدأت الطهارة، هذا المذهب، إذا تمت مدة يوم العيد بدأت الطهارة. وهذا قول مرجوح، الصواب أنه إذا تمت المدة نقول نعم تمت المدة مع التنشاء بعد ذلك، لكن الطهارة التي أمضيتها قبل المدة استمر عليها وصلي ما شئت حتى ينتقل الوضوء. ومنها أيضا إذا خلع الخف وهو على طهارة يقولون ينتقل الوضوء، والصواب أنه باق على طهارته. مثال ذلك إنسان مثل لبس الخف يوم الخميس، فلما صار يوم الجمعة مسح عليه في الليل ومسح عليه الفجر ومسح عليه لما أراد أن يذهب إلى الجمعة، فلما خرج لصلاة الجمعة انقطع الخف فخلعه وراح يمشي عليه. هذا المذهب لا يعيد الوضوء، والصواب انه على وضوء، ما دام انه على وضوء ما ينتقل الوضوء فليكمل صلاته ولا يعيش. المساله الثانيه هذه كثيره الوقوع اذا تمت المده او اذا اخذ على الخف، الصواب انه على يمر على طهارته حتى ينتقل الوضوء. وصفه المسح على الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما، ما هو كله، الخف له اسفل وله جانب ايمن وجانب ايسر وعقب، كل هذه ما تمسح، ما يبقى الا ظهره اعلاه، فلا يمسحه كله، يمسحه اكثره، يمل يديه ويفسح اصابعه ويمرهما مره واحده ولا يكرر ذلك. واما الجبيره فالجبيره تخالف الخف في مسائل كثيره، منها انه يمسحها كلها ما يبدي منها شيء، ومنها انه ليس لها وقت محدد، لا يومان ولا ثلاثه ولا اكثر من ذلك ما دامت باقيه، ومنها انه يمسحها في الحدث الاصغر والاكبر. ومنها على القول الصحيح انه لا يشترط وضعها على طهارة، أما المذهب لا يشترطون وضعها على طهارة. نعم.
باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بما من أو غيره وأكل لحم الجزور ومس المراتب بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه.
هذا يراقب الوضوء، الوضوء الذي تقدم صفته إذا أكمله الإنسان وأنهى صار متوضئ، صار على طهارة، لو فرضنا أنه عدل عنه فقالنا هذا الوضوء لا الخبيث سوف هونت عنه مثلا، رفض ما يرفض ولا يدر عنه، لا يزال على الوضوء إلا إذا حصل ناقض من النواقض، ما دام منه ما حصل ناقض فهو على وضوءه ولا تأل الوقت. ونواقض الوضوء منها أشياء حقيقية ومنها أشياء مظنة. فالأشياء الحقيقية خارج من السبيلين مطلقة، الدبر والقبول، سواء كان بول أو غائط أو مذي أو مني أو وذي أو غيرهما، أو قطعة خرجت مثلا من الدبر قطعة مثلا، فهذا ناخذ الوضوء مطلقا. والثاني الخارج من بقية البدن، الدم الكثير، وأما القليل فإنه يعفى عنه، مثل الرعاف، مثل الحجامة، ويخرج دم قد يكون أخرى من جرح ونحو ذلك إذا كان كثير المدح. وفي بعض فتاوى الشيخ تقول المحشي، رجح الشيخ أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها، لأنه لم يرد دليل بين على نقض الوضوء بها، فالأصل بقاء الطهارة، لكن الاحتياط للعبادة وتكميلها أولى. فالدم كان قليل ما ينقض، وإن كثر أو مثل القيء أن يخرج، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تلوى. وزوال العقل، كل إنسان يفقد شعوره، إما بنوم أو بإغماء أو بجنون أو بسكر، لأنه حينئذ ما يملك نفسه، لا يخرج منه ريح من جبله، ما شعر بذلك، فسمي ناخذ ذلك. والنوم مثل ما تقدم هذا مظنه، والنوم ناخذ لاصله مظنه ان النائم للاذان يقول صلى الله عليه وسلم العين ذكاء الشهي، فمن نام فليتوضا، وسواء نام مضطجعا أو راكعا أو ساجدا أو مستكئا أو مستندا، إلا إذا صار النوم قليلا من وقائد أو جالس. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى التهجد قام ابن عباس رضي الله عنهما فتوضأ وصلى إلى جنبه، وكان غلام صغير، فلما قال القيام صار ابن عباس ينعس، ينام نامه قائم، فشعر به النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يترك اذنه ينبهه، ولم يقل له ان صلاتك بطلت لانك نمت. فالنوم القليل من القائم ونحوه هذا لا ينقض الوضوء. وأكل لحم الجزور، الجزور اسم الإبل خاصة، فأكل لحمها ينقض الوضوء لأحاديث وارد في ذلك. والحكمة في ذلك أن الإبل مخلوقة من الشياطين، والشياطين مخلوقة من النار، والماء يؤثر في إبطال مفعول النار. الحديث على ذروة كل بعير شيطان، هذا خاص من الإبل خاصة. الإبل ذكر العلماء بأنها تختص عن غيرها من بهيمة مثل الأنعام بخواص، منها هذه المسألة أن لحمها ينقض الوضوء، ومنها أيضا أنه لا تصح الصلاة في معاقمها بخلاف الغنم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن يصلي في معاقم الغنم قال نعم، قال أن يصلي في معاقم الإبل قال لا. هذه خاصيتان. ومنها أيضا أنها هي الأصل في الدية، الدية مئة من الإبل، الأصل الإبل، وما عدا ذلك أقيام مثل الذهب والفضة ونحو ذلك. ومنها أيضا أنه تغليظ الدية خاص بالإبل، فهذه أربع خواص تختص بالإبل من سائر الحيوانات. قال ومس المرأة بشهوة، المرأة بشهوة، هذه المسألة اختلف العلماء فيها. منهم من يقول ينقل لمسها بشهوة أو بغير شهوة، وهذا مذهب الشافعية. ولهذا تجد أحدهم في الحرم إذا أراد أن يطوف يجعل على يديه لفائف والله يشرب رأسه تمنع ولا يمس الله إذا مسها ولو بغير شهوة ينتقل الوضوء. ومنهم من يقول مسها ولو بشهوة ما ينقل إلا إن خرج منه شيء، وهذا قول قوي أيضا. لكن أصح منه القول الوسط أنه إذا لمسها بشهوة فهو حري أن يخرج منه مذي أو نحو يتحرى شهوته، وهذا من المواطن الذي يقولون فيه أنه مظنة. مسها وجود مسها ما هو من عقل الوضوء، لكن مظنة يخرج من الشيء نقل الوضوء. ومنها مس الفرج باليد، ومنها تغسل الميت، لأن الإنسان إذا تولى الميت وهو مجرد فلا يخلو من لمس بعض يعني أعضاء جسده أو الترجعين على نحو ذلك، وفي ذلك حديث. ومنها وهي أعوذ بالله الرجس عن الإسلام، لو ارتد الإنسان الإسلام ولو بكلمة كفر قالها فإنه يبطل وضوءه، فلا بد أنه يعود الإسلام ويعود الوضوء. لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم. الفقهاء رحمهم الله يقولون ما ينقل من لحم الإبل إلا اللحم الأحمر الحبر، وأما الكرش والشحم والرأس وغيرها ما ينقل اللحم خاصة من الإبل، وهذا قول مرجوح. الصواب أن جميع ما حمله الخف البعير أنه يقول هذا في القرآن أيضا، قال الله سبحانه وتعالى ولحم الخنزير، ما قال أحد بأن المراد لحم الخنزير فقط دون شحمه ورأسه وكبده ونحو ذلك. فالصواب أنه لحم الإبل مطلقا. وقال صلى الله عليه وسلم في الخفين ولكن من غائط وبول ولوم، هذا الدلائة الاقتران يسمونها دلائة الاقتران، قرن النوم بالبول والغائط، فدل على انه ناقض الوضوء وانه لا بد للنائم اذا استيقظ ان يجدد الوضوء، ان لم يجدد الوضوء ما صح وضوءه. رواه الترمذي وصححه. نعم.
باب ما يوجب الغسل وصفته
وصفته
أحسن الله عليك. ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطئ ما غيره أو بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحفل ما على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم.
وهذا من المؤلف رحمه الله ما يوجب الغسل وصفته. الغسل من الجنابة وما شاكل من الحيض والنفاس هذا يوجب الغسل. الثاني يعني الجنابة معناها إذا أولد في الفرج والتقى الختان فقد وجب الغسل ولو لم يجب المني. والثاني إذا المني بوضع أو غيره باحترام أو والعياذ بالله بالسمنة أو غير ذلك. والثالث بالتقاء الختانين دل على أن النساء يختتن وأن الرجال يختتنون وأنه إذا أولد والتقى ختانه بختانها فقد ولد الغسل. وإن كان قبل ذلك فلا يجب الغسل التقاء الختانين ولو لم يزل يعني. والثالث خروج دم الحيض لكن ما يجب الغسل حتى ينقطع أو خروج دم النفاس يجب الخروج ولا يستقر إلا إذا انقطع. وموت غير الشهيد في معركة من محاسن الإسلام أن الإنسان الميت إذا كان يلاقي ربه أن يلاقي ربه على أكمل الأحوال فيغسل وينظر ويطيب بالحنوط ويكفن ويصلي عليه ويستمع إلى ربه قبله. فتغسيل الميت واجب على الأحياء هذا تعبدي أيضا لأنه ما يرتوي عن الميت والغسل. قال وإسلام كافر هذا المشهور والصحيح. وقال بعضهم من الإسلام الكافر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم بين يديه التئام من الناس وقبائل ناس كثيرين ما أمرهم بذلك لكن أمر بعضهم قال ألقي عنك شعر الكفر واغتسل فصار إسلام الكافر وجوب الغسل. قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. طهروا هذه كلمة عامة جنبا. فقال تعالى ولا تقربوهن المرأة الحائضة حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض. إذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله يعني فرج من الجبر أي إذا اغتسلن وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل، أدلة صريحة في الموضوع رحمه الله. قال: وأما صلة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان أولا يغسل فرجه وما لوثه من معي وآثار الجماع، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمرمر ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجلاه، تبقى حتى يتم الغسل. ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له رأس له شعر يبقيه ولا يحلقه إلا في اليسر، تارة يطول وتارة يقصر، تارة يكون وفرة وتارة يكون ذمة وتارة يكون ذمة، الوفرة أقلها والذمة أوسطها والذمة أطولها، يلم إلى كتفيه أو إلى أذنيه. وكان صلى الله عليه وسلم يروي رأسه يروي حتى يبلغ الماء إلى أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائل جسده مرة واحدة، ثم الذي لم يصله ما تنظره يصلهما حينئذ بمحل آخر، لأنه لم يكن عندهم ذات مثل ما عندنا في الحمامات من البلاط ومن بعض هذا، فتغسل في الطين والتراب ونحو ذلك فيغسل قدميه في مكان آخر. أما إذا كان يغسل في الحمامات والبلاط الشهادة فلا داعي لعد غسل اليه من آخر. قال: وفرض من ذلك غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة تروي أصولها، بخلاف الأذن يكفي ظاهر الشعر، وأما الأصول لابد أنه يروي أصول الشعر، والله أعلم.
باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيره شر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فاين رجل ادركته الصلاه فليصلي، واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. ومن علي حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، ويزيد من عليه حدث أكبر ألا يقرأ شيئا من القرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. والتيمم هو النوع الثاني من الطهارة. تقدم أن الطهارة تكون بالماء تارة وبالتراب تارة، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى وتسهيله على هذه الأمة، وهذا من خصائص هذه الأمة، من خصائصها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. خصائصه كثيرة، أكثر من خمس، بل أكثر من الخمسين، بل زاد بعضهم أكثر من 500. ذكرها كتب خصائص، بعضها مؤلفة مستقلة، وعندنا في كتب الحنابلة ذكرها في الإقناع في كتاب النكاح، منها أنه يتزوج أكثر من أربع، ومنها أنه يجب عليه القسم، وأشياء كثيرة، لكن منها هذه. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. مسرت بالروض مسيرة شهر. إذا أصل بينه وبين أحد من القبائل حرب نصره الله تبارك وتعالى بالروض، شهر قدام وشهر خلف وشهر يمين وشهر يسار، الذي في هذا المحل يصير قلبه يوجه إيجاب، خاف من النبي صلى الله عليه وسلم، صبحكم مشاكم رعب. الله سبحانه قال: سنلقي في قلوب الذين الرعب. مسجد شارد. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الشاهد. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وهذا من تيسير هذه الأمة. أما بنو إسرائيل فكانوا لا يصلون إلا في كنائسهم، لا يصلون في غير كنائسهم، وعيهم من الأعصار والأعلاق ما رفع الله به عنا ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفقهاء قالوا إن الماء، إن التراب يقوم مقام الماء، صحيح هذا، لكن عندنا مسألة من مسائل العلم تسير. الأصل التراب، إذا حصل التراب هو المقصود، إذا عدم التراب فالماء يقوم مقام التراب عند عدمه، وهذه مسألة من مسائل العلم. عكس الأصل التراب، هذا الواجب استعماله، فإذا عدم الماء التراب فالماء يقوم مقامه عند عدمه. وأما هنا في التيمم فهو الأصل الماء، فالتراب يقوم مقام الماء. قال: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، إما لعدم أو لخوف ضرر باستعماله، فإنه يقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الحدث أصغر أو أكبر، ثم يسمي كما تجب التسمية في الوضوء تجب التسمية في التيمم، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، ينشأ بهما جميع وجهه وجميع كفيه، وليس التراب، يعني لو ما بقى التراب أو حتى التراب من يده، فإنه يعمم. المقصود تعميم المسح لا تعميم التراب. إذا ضرب بيديه التراب ومسح وجهه يحط التراب، ما يبقى يديه شيء، ولو كان يمسح بهما ورمى بهما التراب. والفقهاء رحمهم الله يقول لا بد من تراب يعلق باليد، فعلى هذا مثل الرمل او مثل الشباخ او مثل الصخور او نحو ذلك، يقول ان لا يجري التيمم بها، لان الله تبارك وتعالى قال فامسحوا برؤوسكم بوجوهكم وايديكم منه، ومن هذه للتبعير، للتبعير، فلا بد ان يعلق باليدين من التراب شيء، وهذا صحيح اذا امكن، لكن اذا ما امكن مثلا مسافرين مثلا في البراري المثيره للجمال، والصواب ان التيمم على جميع ما تساعد على وجه الارض من جمال او تراب او صخور او سباخ او نحوها، فاذا وجد التراب فهو الاولى. قال ومن عليه حدث، يكمل حديث الخصائص، قال وحلت لي الغنائم، اذا قاتل المشركين ونصره الله عليهم احل الله لهم غنائمهم اموالهم بسبع، وكذلك نساءهم يسبونهم واولادهم ونحو ذلك. وكان قبل ذلك ما تحل الغنائم، كان اذا الانبياء الذين قبل ذلك اذا قاتلوا وغنموا اموالا جمعوها في محل، ونزلت نار من السماء وهم يشاهدونها فتحرقها. قال ويعطيك الشفاعة، الشفاعة الخاصة والعامة، شفاعتهم خمسة أو ستة من أنواع الشفاعات، منها الشفاعة العظمى يوم القيامة إذا حشر الناس وجاءوا إلى إبراهيم إلى آدم عليه السلام ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى، يقولون اشفع لنا عند ربك، فيقول كل منهم يلقوا عذرا ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وموسى إلى بلد، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إلى الناس عامة من حين بعث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل من جاء بعد ذلك فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى وأهل المشرق وأهل المغرب كلهم من أمة محمد، أمة الدعوة لا أمة الإجابة، فمن أجاب فهو من الإجابة، وإلا أمة الدعوة على قلبه. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ثم لما أنه ذكر الحدثين الأصغر قال ومن عليه حدث أصغر لن يحل له ثلاث مسائل، الأولى الصلاة، الثانية طواف البيت، الثلاثة بس المصحف، واللي عليه حدث أكبر يحرم عليه الثلاث هذه ويزيد رابعة وهي أن لا يقرأ شيء من القرآن، وخامسة لا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحيض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وضوءها ولا طلاقها، والله أعلم. ما حال الأذان؟
باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحامة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم.
رحمه الله يختصر كتاب الحيض على كثرة ما فيه من التفاصيل والأحوال ما بين من ابتدأ ومن لها عادة أو لها تمييز أو نحو ذلك، وجعلها في هذه الأسطر القليلة اختصارا وتوضيحا واكتفاء معنى أسطر. قال باب الحيض: الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه الحيض، فلا يحتاج إلى أحد يسمه يقول إن لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمله، هذا قول مو صحيح، ولا قبره يوم وليلة أو 3 أيام أو 15 يوم ولا تكرره، كل هذه يقول ما عليها دليل، وهي مما يشق على النساء تطبيقها بل فهمها، فالأولى يعني اقتراحها واجتناب واتبع هذه القاعدة. قال: إلا إن أطلق الدم على المرأة فإنها حينئذ تكون مستحاضة، المستحاضات وقت النبي صلى الله عليه وسلم 7 مستحاضات رجل النبي صلى الله عليه وسلم لها أحكامها. قال: إذا ما انقطع فإنها تصير مستحاضة، وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، هي امرأة تحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 وتطهر بعد 7 أيام، أخذت على هذا مدة، ثم أصابها أمر فأطلق عليها الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمضي ما كانت في عادتك ثم اغتسلي وصومي وصلي. فإن كان لها تمييز، يعني بعض دمها أحمر وبعضه أسود ثخين منتن، فتحرى هذا الدم الثخين منتن ويجعله وقت جلوسه على الصلاة، فإذا انقطع تغتسل وتصوم وتصلي ولو كان الدم الباقي يمشي معه، وإن كان لها تمييز وإلا فعادتها عادة النساء الغالبة 6 أو 7 أيام لكل شهر، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليك.
نعم. يؤذن أو يقرأ؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولا شيء أحسن عليك. نقرأ ولا؟ نقرأ ولا نقرأ؟
ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أول ذلك الصلوات بالنسبة